برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أقدمها لكم أنا شيماء ثامر. أبدأها بالعناوين. أوروبا تقر بأن العقوبات لن تضعف موسكو عسكرياً، ورقابة على الأسلحة إلى أوكرانيا خوفاً من السوق السوداء. بايدن يحمل سلة أمنية إقليمية للشرق الأوسط فاكهتها إيران وإسرائيل. اختبار جديد لصاروخ نووي روسي عابر للقارات. تحية طيبة من جديد، وإلى التفاصيل. البداية بالتأكيد من تطورات الملف الروسي الأوكراني ومستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية على لسان المتحدث باسمها الجنرال إيغور كانشينكوف أن ما يقارب 400 مرتزق أجنبي تم القضاء عليهم في أوكرانيا، مبيناً أنه نتيجة للهجمات التي نفذتها القوات المسلحة الروسية على عدد من الأهداف العسكرية، فإنها تمكنت من القضاء على أكثر من 400 مرتزق أجنبي شاركوا مع قوات كييف. وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت عن إحصائية كاملة بعدد المرتزق الأجانب الذين شاركوا مع قوات كييف، أعداد مختلفة تراوحت بين العشرات والمئات من دول أجنبية وأخرى عربية. على سبيل المثال، أظهرت جداول إحصائية خاصة بوزارة الدفاع الروسية أظهرت مشاركة 1853 مرتزقاً من بولندا، قتل منهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية 991 وتبقى 944. من نفس القارة الأوروبية جاءت رومانيا بالمرتبة الثانية في عدد المرتزقة بأوكرانيا الذين وصل عددهم إلى 504، تلتها بريطانيا وبيلاروس وفرنسا. أما القارتين الأمريكيتين فكانت أيضاً لهما حصة في هذه الإحصائية، شارك حوالي 605 مرتزق من كندا والولايات المتحدة بعدد وصل إلى 544 مرتزق. ومن القارتين الأفريقية والأسيوية أظهرت البيانات الروسية مشاركة مرتزقة من بلدين عربيين هما الجزائر وسوريا. من الجزائر شارك في القتال إلى جانب أوكرانيا 51 مرتزق، تبقى العدد الحالي على حاله ولم يقتل منهم أحد حتى الآن، في حين شارك 200 مرتزق من سوريا في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني، تبقى منهم 3. وبالحديث عن المرتزقة الأجانب، تسعى واشنطن إلى تصنيف مرتزقتها إلى مقاتلين، وهذا ما أوضحه نائب وزير الخارجية الروسي خلال تصريح صحفي، مبيناً أن مسألة الارتزاق الأجنبي وأعمال المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب النازية من أخطر اللحظات الإشكالية الجديدة في علاقة موسكو مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى. إضافة إلى ذلك، وبالحديث عن الميدان، وجهت القوات الأوكرانية ضربة صاروخية للوحدة العسكرية لقوات الدفاع الجوي في لوغانسك الشعبية. نستمع إلى ما قاله ممثل الشرطة الشعبية بجمهورية لوغانسك الشعبية أندري مارتشكا لوكالة سبوتنيك الإخبارية.
اتخذت تشكيلة القوات المسلحة الأوكرانية تكتيكاً جديداً فاشياً وخسيساً للغاية، وذلك عندما استخدمت عدداً كبيراً من الصواريخ ضد هدف مهم لها في جمهورية لوغانسك، وقد تصدت له قوات الدفاع الجوي في لوغانسك، ولحسن الحظ لم يصل أي صاروخ إلى وسط لوغانسك وتمت المعالجة على الفور. الآن بات كل شيء تحت السيطرة، سنواصل العمل القتالي على الرغم من التصرفات الخبيثة والدنيئة. نحن لا ننظر إلى الجزء الفارغ من الكوب، بل نواصل العمل رغم كل شيء، وما دمنا أحياء سنقاتل أكثر.
على الجانب الآخر والجانب الأوروبي تحديداً، أكد سفير فنلندا في واشنطن أن الجيش الروسي يمتلك الكثير من الذخيرة، كما ويمكنه إنتاج المزيد منها. هذا يشير إلى أن العقوبات التي فرضت على موسكو لن تضعف روسيا عسكرياً أبداً على المدى القريب. وبمقابلة مع موقع بوليتيكو، تحدث السفير ميكو هوتالا عن انضمام فنلندا إلى حلف الأطلسي، وأكد شراء 64 طائرة مقاتلة من طراز F-35، وأشار إلى أن روسيا لديها الكثير من الذخيرة وبكمية كبيرة، وهذا يعني أن العقوبات الأوروبية لن تضر موسكو عسكرياً. من جهتها أفادت صحيفة فينانشال تايمز البريطانية إلى أن حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي يعتزمان تجديد الرقابة على نقل الأسلحة إلى أوكرانيا بسبب المخاوف من وصولها إلى السوق السوداء. الصحيفة أكدت على لسان مسؤول غربي أن الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا من الدول الغربية تدخل إلى الجزء الجنوبي من بولندا، ثم يتم توزيعها على آليات للعبور وشاحنات كبيرة وصغيرة وحتى سيارات خاصة. بعد ذلك لا نعرف شيء عنها وعن مكان وجودها، ليس لدينا أي فكرة إلى أين يذهبون بها أو أين يتم استخدامها أو إذا كانت تظل في البلاد. وفي السياق ذاته وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على تسليم شحنة مساعدات عسكرية جديدة من المعدات إلى كييف. المساعدات تشمل المعدات التي ستسلم إلى أوكرانيا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة 1500 خوذة عسكرية، 1500 سترة واقية، و1000 قناع مضاد للغازات، ومئات البدلات الواقية لإزالة الألغام، وعشرات المرشحات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية لخدمات الطوارئ والمنظمات المدنية، وفقاً لما أعلنته الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الإسرائيلي، بالإضافة إلى مساعدات أخرى. ليأتي السؤال: إلى أي مدى سيستمر الدعم الأوروبي لكييف؟ وهل ستبقى هذه المساعدات كما هو معلن عنها بدون مقابل؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع دعوني أستقبل معي على الهاتف الخبير العسكري الدكتور فراس شبول. دكتور فراس، مرحبا بكم بشؤون عسكرية وشكرا لكم على تلبية الدعوة.
تحياتي لك والأخوة المستمعين.
بداية دكتور فراس، اليوم العملية العسكرية الروسية بشهرها الخامس ولوغانسك تحررت، هجمات في دونباس وأديسا. كخبير عسكري، كيف تنظر إلى مجريات العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ونتائجها بالميدان حتى الآن؟
هناك كما نقول هناك استغلال لبؤر التوتر التي يمكن أن تستغلها الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب الأوروبي في هذا الموضوع لإشغال روسيا في هذه الحرب التي دخل فيها الغرب عبثا، يعني هو يتضرر هو وشعوبه من هذه الحرب. لذلك نقول بأن هذه الحرب هي حرب مفتوحة، وأين يوجد أي منطقة جغرافية في أوروبا الغربية يمكن أن تستغلها الولايات المتحدة للعمل فيها وإشغال روسيا فيها، لابد لها أن تعمل على هذا الموضوع، لأن انتصار روسيا في هذه الحرب سيغير موازين قوى اقتصادية وعسكرية وسياسية في العالم. لذلك هناك توسع وهناك انتشار في هذه البؤر المتوترة عبر سنوات طويلة، والآن إظهار وتعويم هذه المشاكل، ومن بينها موضوع الجزيرة البيضاء، من بينها جالنغراد وإلى آخره، إلى آخر ما هنالك من بؤر توتر وإشغال للدول المتبقية في إدخالها وإقحامها في حربها مع روسيا. لذلك نجد تصاعد في العمليات العسكرية وتصاعد في حدة التصريحات وانحسار في العلاقات الدبلوماسية وتفهم دول أوروبا الغربية لهذا الموضوع، مما يشير لدينا بأن تلك السياسات الغربية هي موحدة باتجاه عدم يعني السماح لروسيا في تمددها في أوروبا الغربية، بالإضافة إلى أن تلك الحكومات ذكرنا سابقا بأنها ليست صاحبة قرار انفرادي ومستقل في هذا الشأن.
طيب دكتور، اليوم السفير الفنلندي في واشنطن يتحدث عن أن العقوبات لن تضعف موسكو عسكريا كونها تمتلك الكثير من الذخيرة وقادرة على إنتاجها، كيف تقرأ هذا الاعتراف الأوروبي من مسؤول أوروبي؟
يعني أقول لك الجواب على هذا السؤال بكل بساطة، وهل إذا قال يعني المسؤولون في فنلندا وغير فنلندا وفي أي دولة هي عضو في حلف الناتو في غير هذا التوجه، وأن تصرح بأن روسيا هي ضعيفة عسكريا، يعني هذا استهزاء بالواقع العسكري لروسيا، لذلك لابد لهم من هذا التصريح، وقد يكون هذا التصريح هو من باب يعني إبقاء مخرج دبلوماسي أو إبقاء مخرج سياسي بالتعامل مع الدولة الروسية في هذا الجانب. ففنلندا وغير فنلندا في أعضاء الناتو هو لسان واحد وقول واحد وعسكرة واحدة، بالإضافة إلى كل يعني كل ما يجتمع في هذه الدول الثلاثين والآن حاليا أكثر من 30 دولة في حلف الناتو، هي سياسة موحدة منساقة إلى الإدارة الأمريكية بكل بساطة. لذلك هذا التصريح بالنسبة للروس وبالنسبة للواقع هو واقع، يعني لا يوجد دولة في المنطقة كلها تضاهي روسيا في قوة سلاحها، إن كانت تقليدي وغير التقليدي، وهذا ما يفسر لنا الإشغال والتدخل الآن في مقاطعة كالينغراد الروسية لما تمتلكه هذه البقعة الجغرافية من أسلحة يمكن التحدث عنها لاحقا. لذلك تصريح بهذا الشأن بأنها تملك قدرة عسكرية ثانية، يعني هي إذا سألت المبتدئ في السياسة في أي مكان جغرافي في العالم سيقول نفس الكلام. لذلك القول في غير هذا الكلام هو نوع من الهرطقة السياسية، وهو نوع من الانهزامية، وهو نوع من فقدان كامل المصداقية. لذلك هم يحافظون على بقايا مصداقيتهم في هذا التصريح.
دكتور، ربطا مع الحديث وبنفس السياق، اليوم الناتو يحاول أن يشدد على الأسلحة ويضع رقابة على الأسلحة التي تذهب لأوكرانيا خوفا من سقوطها بالسوق السوداء. هل سقطت الأسلحة الأوروبية في شباك الخطط الأوروبية؟
أقول لك بكل بساطة، المؤسسة العسكرية والمصانع العسكرية الأمريكية يعني هي الرابح الأكبر في موضوع توريد هذه الأسلحة إلى إذا كان إلى أوروبا الغربية أو إلى أوكرانيا وغير أوكرانيا في هذا المجال. يعني هي المتحكمة، هي كما يقال هي المنتج الأول لموضوع، وهناك أناس فرعيون يعني يستخدمون هذه الأسلحة ويستفيدون منها. يعني موضوع تجاري بحت، يعني كما نعلم المؤسسة الصناعية للأسلحة في روسيا يعني هي التاجر الأكبر على مستوى العالم في موضوع الأسلحة. لذلك يطلق بغاية الدعم وتقوية اقتصادهم الداخلي وليس للدفاع عن أوكرانيا وغير أوكرانيا، ويعلمون بأنها تحت مرمى قوات روسيا الاتحادية ويمكن إسقاطها في أي لحظة طالما هي تحت مرمى القوات الروسية في هذا المجال. لذلك موضوع الأسلحة يعني موضوع أسوقه في الجانب الاقتصادي البحت تماما، يعني ليس له علاقة بالعسكرة. يعني إنتاج أسلحة بغزارة تورد إلى أوروبا الغربية، إلى الشرق الأوسط، إلى كل مكان في العالم، إلى بحر الجنوب، الصين الجنوبي، إلى كل مكان متوتر في العالم. الغاية منه هو جمع أكبر كم من الأموال والدولارات لدعم الخزينة الأمريكية فقط لا غير. ولكن موضوع التخوف من وجود هذه الأسلحة لا يعني للولايات المتحدة أي شيء، ولكن ما يعني أنها هي تحت مرمى القوات الروسية ويمكن ضربها في أي لحظة، وهذا ما صرحت عنه روسيا الاتحادية، لا أحد ثاني صرح عن هذا الموضوع. يعني أي أسلحة تدخل إلى المناطق المتواجد فيها قوات روسية وتقوم بعمليات عسكرية هي يعني هدف مشروع للقوات الروسية في هذا المجال.
طيب دكتور، دعني أتحدث عن شقين من الدعم الأوروبي المستمر لكييف. الأول ملف المرتزقة وهذه الأعداد المهولة اللي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية من مرتزقة أوروبيين ومن دول عربية. الدعم الآخر بالمعدات، واليوم تل أبيب توافق على حزمة مساعدات جديدة. إلى أي مدى سيستمر هذا الدعم؟ وهل سيبقى بدون مقابل لسواد عيون أوكرانيا أم هناك أهداف خلف الكواليس؟
أقول لك بكل بساطة، هذا الموضوع سيستمر ما دام رأس الشر بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا في هذا الموضوع. يعني هناك تطرف إن كان في كل الأديان وفي كل الطوائف وفي كل العروق في العالم، هناك تطرف تسيطر عليه الولايات المتحدة وتحركهم كما تشاء، كما وجدنا في تونس، في الدول العربية، في الشرق الأوسط، في تونس، في العراق، في الجزائر، في سوريا، في كل الأماكن، في لبنان تحرك هذا الموضوع، أينما تحتاج هذا الموضوع تحركه، في ليبيا، الآن نجده في أوكرانيا، وسابقا وجدناه أيضا في يعني في مناطق عدة في العالم. لذلك ما دام رأس الشر المتواجد على رأس السياسة والعسكرة في العالم والاقتصاد، سيبقى هذا الموضوع، سيبقى أمر الاستفادة من هؤلاء المرتزقة أينما كانوا ومن أي الدين ومن أي الطوائف ومن أي الشعوب كانت، سيتم استثمارهم، لأن في الحقيقة هذا هو عملهم، هو الارتزاق. يعني الارتزاق هو العمل لأي جهة من الجهات مقابل مبالغ مادية معينة، ولا يعنيهم إن كانوا حتى من أبناء جلدتهم يحاربوهم من أجل المال.
ما الذي ستدفعه أوكرانيا لهذه الدول الغربية بعد كل هذه المساعدات؟ ولنفرض انتهت العملية العسكرية، ما هي المقابل أو ما هو المقابل الذي ستطلبه الدول الغربية من أوكرانيا من هذا الدعم؟ يعني ليس لسواد عيون كييف، كلنا نعلم.
أنا أقول لك بوضوح تام بأن ذكرنا سابقا بأن الخاسر، هناك خاسر وهناك خاسر أكبر. الخاسر الأكبر في هذه العملية العسكرية هو أوروبا الغربية، والرابح هو الولايات المتحدة. لذلك أقول لك أن أوكرانيا يعني أمرها ليس بيدها. يعني حتى الآن كما تلاحظين، رغم كل هذا الدعم وهذا الضغط لهذا الصبي المدلل عند الغرب وعند الولايات المتحدة الأمريكية لم يتم ضمه إلى حلف الناتو. لذلك أوكرانيا لا مجال لها لأن تعد هؤلاء الصبية، هم هؤلاء المرتزقة، هم بأيادي استخباراتية عالمية ليست بأيادي أوكرانيا، لأن يتم استجلابهم من تركيا، يتم استجلابهم من العراق، من سوريا، يعني أينما يحتاجوهم يحركوهم في أي منطقة في العالم. لذلك أوكرانيا ليس من يدها شيء أن توعدهم بشيء على الإطلاق. المهم في الموضوع بأن الولايات المتحدة لا تدفع شيء في هذا الموضوع، تحرك الغرب وهو من يحرك هؤلاء، وهو من يدفع لهم المال الارتزاقي، وهو من يحركهم وينقلهم بطائراته. يعني كما نجد الولايات المتحدة لا يمكن أن تدفع لهؤلاء المرتزقة من مالها الخاص، ولا يمكن لطائرات الأمريكية إلا أن تكون مختمة بمال أوروبي غربي أن تنقل هؤلاء المرتزقة من منطقة إلى منطقة. إذن الخاسر الأكبر اقتصاديا وعسكريا هو أوروبا. وكما نعلم يرتد هذا الإرهاب، يعني أن نجد أحيانا إذا تم التقصير مع هؤلاء المرتزقة يتم تحريكهم ضمن العمق الأوروبي في أوروبا الغربية، ويتم ضرب مناطق بيد الإرهاب للتأثير على تلك الحكومات. لذلك الولايات المتحدة لا تدفع شيء، وأوكرانيا أيضا لأنها تصب تحت يد الولايات المتحدة وبريطانيا لا تدفع شيء أيضا في هذا الموضوع. إذن الفاتورة تدفع من أوروبا الغربية ومن دول التي كانت مستقرة قبل مواجهتها لروسيا على الأقل سياسيا ودبلوماسيا حاليا، لذلك هي من تدفع الفاتورة الأغلى والأكبر، وهي من ستتأثر في هذا الموضوع يعني بالمطلق. يعني نجد الإعلام لا ينقل شيء عن موضوع أوروبا الغربية، ولكن نجد بوادر أزمات اقتصادية خانقة، وخصوصا في ألمانيا لأنها دولة صناعية كبرى في أوروبا الغربية، ونجد في فرنسا أيضا، ووجدنا في كيف هناك ضغط على رئيس وزراء بريطانيا وكيف استقال أيضا في فرنسا، هناك انقسام في الشارع الفرنسي بالإضافة إلى ألمانيا، وستنتقل هذه العدوى إلى كل أوروبا الغربية. لذلك من سيدفع نتائج وضريبة هذه الحرب هو أوروبا الغربية بالدرجة الأولى.
الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
كل التحية والشكر لك ولرحابة صدر الأخوة المستمعين.
إلى الملف الدولي الأكثر متابعة، بايدن في الشرق الأوسط وسلته مليئة بفواكه كثيرة، أولها الأمن الإقليمي وثانيها طهران وتل أبيب. جولة للرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط، سبقها إعلان لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أكد فيه أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى أن تكون منطقة الشرق الأوسط أكثر سلاماً واستقراراً. التصريح للمسؤول الأمريكي وضح فيه أن الشرق الأوسط متشابك مع باقي العالم، وإذا عملنا الآن لجعل المنطقة أكثر سلاماً واستقراراً فهذا يفيد مصالح الأمن القومي الأمريكي والشعب الأمريكي لسنوات طويلة، مبيناً أن الهدف من زيارة بايدن يتمثل في أن تكون المنطقة ذات مستوى أعلى من الاستقرار وعدد أقل من الحروب التي تنجر إليها واشنطن، وأن تكون المنطقة أقل انفتاحاً على الإرهاب الذي يهدد الأمريكيين، ومنطقة تساعد على ضمان أمن الطاقة بالعالم. أمنيات كثيرة، أهداف عسكرية عديدة لهذه الزيارة، وبالتأكيد السعي وراء التحالف عربي عسكري إقليمي واحد من أهدافها، كما وأن للملف الإيراني الإسرائيلي حصة من هذه الأهداف. للحديث أكثر عن هذا الموضوع دعوني أستقبل معي على الهاتف بشؤون عسكرية الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور معنا بشؤون عسكرية، وأشكرك على الانضمام.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
بداية دكتور، بايدن بسلة متنوعة من الأهداف الاستراتيجية إلى الشرق الأوسط، والهدف الرئيس بحسب مستشار الأمن القومي السعي لمنطقة أكثر أمنا واستقرارا. كخبير عسكري استراتيجي كيف تنظر إلى هذه الزيارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الزيارة تأتي في إطار ضغوط تتعرض لها الولايات المتحدة على مستوى أمنها القومي فيما يتعلق بأمن الحلفاء وأمن الطاقة، وفي تقديري قد تشمل أحياء أو إعادة الحياة لمبدأ كارتر الذي أعلن عنه عام 1979 في كون منطقة الشرق الأوسط هي مجالا حيويا للولايات المتحدة، وهي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي، والذي قد يدفع الولايات المتحدة إلى خوض حرب للدفاع عن هذه المنطقة المهمة والحيوية في مفهوم الأمن القومي الأمريكي. ولكن في تقدير أن هذه الزيارة فيها ملامح وأبعاد يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار، أن هناك توازن بين أقطاب الصراع الإقليمي بين إيران ودول الخليج وعلى رأس السعودية وإسرائيل. من الواضح جدا أنه بايدن جاء ببرنامج يرغب من خلاله تنفيذ بنود اتفاقية السلام العربي الشامل التي طرحت كمبادرة، مبادرة السلام العربي الشامل عام 2002، والتي تحدثت عن حل الدولتين وقضية الجولان وقضية القدس الشرقية. وهذه بالحقيقة مضامين من الظاهر جدا أنه الآن بدأت ملامحها عبر بعض التصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي يقول أن زيارة بايدن إذا جاءت إلى المنطقة الشرقية من القدس لن ترافق قوة إسرائيلية بايدن. هذه طبعا واضح جدا مجاملة إلى العرب وإلى السعودية ومحاكاة لقضية يعني مقترح السلام الشامل. وأيضا فيما يتعلق بقضية النووي الإيراني، واضح جدا أن بايدن سيتحدث مع الإسرائيليين في أن يكون هناك اتفاقا نوويا مشروطا في أن يكون ضمن الأطر السلمية.
عذرا على المقاطعة دكتور، ولكن ربطا مع إجابة حضرتك، اليوم وثيقة تسعى تل أبيب الحصول عليها من واشنطن تضمن ردع إيران وبرنامجها النووي، تكثيف التعاون الأمريكي والإسرائيلي لإيقاف قوة طهران. كيف ستتعامل تحديدا واشنطن مع هذا الملف ربطا مع كلامك دكتور؟
أحسنتم، هم بالحقيقة يرغبون في أن يكون هناك برنامجا نوويا على غرار اتفاق 5+1 الذي يقيد النشاط النووي في النشاط السلمي، رغبة في إعادة إيران إلى سوق الغاز وإلى سوق البترول، الحاجة الملحة التي بالحقيقة يحتاجها السوق حاليا بعد أحداث أوكرانيا. وربما يعني تشكل هذه في تقديري عقبة أمام قبول إسرائيلي، لأنه إسرائيل لا تقبل حتى بأن تمتلك إيران التقنية النووية في إطارها السلمي، خشية من أنها قد تمتلك القدرة على تحويلها من إمكانيات سلمية إلى نووي عسكري. وبالتالي يعني قد تكون يعني الزيارة فيها حيوية على مستوى الطرح، ولكن هل تبقى الفرضية قائمة؟ هل ستكون هذه الحيوية حاضرة على مستوى القبول لهذه الطروحات؟
أم هل سينجح بايدن بإرضاء إسرائيل وكسب ود إيران؟ هل سينجح؟
أعتقد هذه يعني حالة صعبة، يعني لا يستطيع بايدن بما يمتلكه من شخصية ومن أسلوب في إدارة الأزمات أن يحقق هذا التوافق، لأن التقاطع جذري وعميق بين إسرائيل وبين إيران. إيران مصرة على امتلاك التقنية النووية، ولكنها في ذلك الوقت خلال سير الأحداث أعلنت عن أنها استطاعت أن تخفض بنسبة 60%، ومعنى ذلك أنها بينها وبين 90% شهور وبقدرات وطنية أو يعني بقدرات محلية، فمعنى ذلك أنها قد في أي لحظة من اللحظات تتحول من الملف السلمي إلى العسكري. هذا يثير قلق إسرائيل. في تقديري لن تقبل إسرائيل بهذه المعادلة حتى وإن حضرت الضغوط الأمريكية، لأنه أيضا المفاعل النووي في العراق في حينها ما كان يهدد، كان سلميا وكان محدود القدرات، وما كان أساسا أي إيحاء لتهديد إسرائيل، ولكنها وجدت أن نظرية الردع النووي ستختل بوجود مفاعل نووي في العراق، فعملت إلى ضربه دون العودة حتى إلى الولايات المتحدة في حينها. فهل يا ترى ستدعن إسرائيل إلى الرغبة الأمريكية، وبالتحديد في ظل حكم بايدن الذي هو بالأساس يعني حكما ضعيفا مهزوزا لا يقنع لا الحلفاء ولا الشركاء ولا حتى الخصوم؟
طيب دكتور، تحالف عسكري عربي بالشرق الأوسط أو ناتو عسكري بالشرق الأوسط، كيف تنظر إلى هذا السيناريو الذي تتحدث عنه اليوم الأوساط العسكرية والإقليمية؟ يعني اليوم من الدول العربية من الممكن أن تنضم لهذا التحالف الذي بالتأكيد يد أمريكا ستكون عليه وشراكة إسرائيل؟ وهل من الممكن أن نشهد تعزيز لقواعد أمريكية إسرائيلية بالمنطقة؟
نعم، بالحقيقة واضح جدا أن سعي الولايات المتحدة إنشاء منظمة غاز الشرق المتوسط وجعلها فاعل مؤثر في توازنات الطاقة دوليا وليس إقليميا فحسب. اقتضى أن يكون هناك قوة ردع إقليمية. في تقديري أنه خط الشروع ابتدأ مع اللقاءات الثلاثية التي جرت بين العراق برئاسة الكاظمي ومصر والأردن، وتشكل آنذاك ترويكا ثلاثية. على مستوى متابعة الأحداث نجد أن هناك تنمية للقدرات المتبادلة، نوع من القيام بزيارات المتبادلة بين الأردن ومصر والعراق على مستوى التهيئة لتشكيل نواة، وإن ابتدأت بترويكا ثلاثية بين مصر والعراق والأردن ولكنها قد تشمل دولا أخرى، ولكن تبقى المعادلة الخليجية هي التي يعيها بالحقيقة علامات استفهام سواء كانت في الإمارات أو في السعودية.
لماذا دكتور؟
لا زالت قلقة جدا من الولايات المتحدة، لا سيما في عدم إيفاء الولايات المتحدة في التزاماتها اتجاه الحرب في اليمن، وتركت الأبواب مفتوحة وتعرضت مفاصل الطاقة في السعودية إلى ضربات مؤثرة لم تجد فيها السعودية الحليف الاستراتيجي وعن به الولايات المتحدة حاضرا. لذلك من الواضح جدا أن السعودية والإمارات غير ميالة إلى الاندفاع بقوة كما كانت العلاقات في السابق مع الولايات المتحدة، بل بدأت تلقائيا تبحث عن البديل، وكان البديل الأقرب والأكثر اطمئنانا هي روسيا. لذلك الآن حتى الولايات المتحدة تدرك هذه المعادلة، أن البحث الروسي باتجاه الخليج بات مقبولا وممهدا له. لذلك هي حتى في سوريا الآن في تقدير تمهد لنوع من خفض التوتر بينها وبين روسيا، رغبة في تحقيق التواصل الجغرافي لمنظمة غاز الشرق المتوسط في إطلالة الإطلالة على حوض البحر المتوسط. وربما تكون العملية في ضرب قيادة داعش والنشاط الذي يجري في تقارب بين قوات قصد والعملية المتوقعة من تركيا هي أيضا لا تخلو من مجاملة أمريكية لروسيا في سوريا، رغبة في إيجاد تسوية أو صفقة معينة حتى تنفذ معابر الطاقة عبر سوريا بإنسيابية، لأنه لا تستطيع سوريا أن تتحرك بمعزل عن الحليف الاستراتيجي وعن به روسيا التي لا زالت تمثل الداعم الأساس في إبقاء قوة النظام وإدامة زخم معركته. بل الأبعد من ذلك أنه الآن الغطاء الجوي والإسناد الجوي لقوات قصد القوات الحليفة للولايات المتحدة والتي أسستها الولايات المتحدة ودربتها، وجدت أن هذه القوات أن هناك عجزا أمريكيا في تأمين مستلزمات إدارة المعركة، فاعتمدت بريا على الجيش السوري وهو حليف لروسيا، وجوا الدعم والإسناد لقوات قصد روسي. وهذه بالحقيقة تعطي إيضاح لأنه هناك تمدد للمجال الحيوي الضامن للمصالح الروسية قد يتجه حتى باتجاه بغداد، لأن احنا عندما نتحدث عن قوات قصد تلقائيا نتحدث عن إقليم كردستان
بالفعل
الذي يمثل 3% من احتياط الغاز في العالم. فهذه معادلة بالحقيقة ستقرأها الولايات المتحدة بدقة وستنسق المواقف على أساسها في إيجاد نوع من خفض التوتر والتصعيد مع روسيا في منطقة الشرق الأوسط وحتى في تقديري في أوكرانيا بعد إعلانها ضمنا عن أن النصر الروسي قد تحقق في حرب أوكرانيا.
طيب دكتور، سؤالي الأخير لكم، يعني زيارة بالشرق الأوسط في وقت تشكيل أو أفكار لتشكيل الحكومة العراقية التي طال انتظارها، هل ستكون حصة للملف السياسي العراقي من هذه الزيارة؟ تعتقد يعني ذلك؟
نعم بالحقيقة نعم، من الواضح جدا أن العقدة الاستراتيجية المهمة والفاعلة في منظمة غاز الشرق المتوسط هو العراق، وبالتالي يجب أن تفصل مقاسات الحكومة العراقية القادمة على مقاسات هذه التوازنات الإقليمية والدولية، ويصار إلى تحييد أو تقويض نفوذ إيران في المرحلة القادمة. وفي تقديري أن الولايات المتحدة ستعمل على هذا الأساس في طبيعة وشكل الحكومة العراقية القادمة.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.
وإلى التقنية العسكرية، حيث اختبرت روسيا وللمرة الثانية أقوى صاروخاً نووياً بعيد المدى. قال رئيس مؤسسة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين بأن الصاروخ الباليستي العابر للقارات سارمات يجري تحضيره لاختبارات جديدة، مضيفاً أنه أقوى صاروخ نووي بعيد المدى في العالم ويجري إعداده لاختبارات جديدة وللإنتاج المتسلسل. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 21 من يونيو الماضي أن صاروخ سارمات سوف يدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية نهاية العام الجاري. يشار إلى أن أول إطلاق للصاروخ الباليستي العابر للقارات جرى في قاعدة بيليستيك الفضائية في 20 إبريل الماضي، وأعلن عن تنفيذ مهام الإطلاق بالكامل، كما تم تأكيد خصائص التصميم في جميع مراحل رحلة الصاروخ. في الوقت الحالي تستعد وحدة أوتشوريسكي الصاروخية في إقليم كراسنايارسك لتسليح فوج الصواريخ الرئيسي بالنظام الصاروخي الجديد، حيث تم توسيع نطاق المعدات القتالية لصاروخ سارمات العابر للقارات، بما في ذلك عدد الرؤوس الحربية وأنواعها والمناورة فرط الصوتية. وبحسب الخبراء فإن صاروخ سارمات قادر على إيصال رؤوس حربية نووية قابلة للانقسام يصل وزنها إلى 10 أطنان إلى أي مكان في العالم. إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر. شكري موصول بالتأكيد لضيوفي بهذه الحلقة، كل من الخبير العسكري الدكتور فراس شبول والخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.